بالإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا كذلك يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، فأنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين، وألحقنا بهم يا مولانا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة، وفي ليلة مميزة، حيث قلت في نفسي أستثمر هذه الفرصة وحالة الطوارئ معلنة في الأسرة المصرية احتفالا وابتهاجا بعيد الأم. انتهزتها فرصة لأحتفل معكم بكل أم، وبداية فإني أدعو الله عز وجل مخلصا أن يبارك في أمهات المسلمين، اللهم أمين، وأن يلهمها ربنا التوفيق والسداد، وأن يمن على كل أم بالصحة والعافية، اللهم آمين. لكن اسمحوا لي أن أحتفل على طريقتي الخاصة، فالله يعلم أن الأمة المسلمة ومنذ أشرقت أنوار الإسلام على جزيرة العرب، الأم المسلمة لها عندنا في الإسلام 365 يوما. نعم، عيدها عندنا العام كله، وأن نخصص لها يوما واحدا في كل عام هذا ظلم بين، فإن مقامها العظيم يفرض علينا أن نحتفي بها ونحتفل كلما وقعت أنظارنا على أنوارها، وكلما أشرق وجهها الكريم على أبنائها وفي بيتها، لقاؤها أمر يسر، ووجودها بين أبنائها شرف عظيم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا من التوفيق حسن المعاملة، أن يمنحنا توفيقا يناسب قدرها حتى نحسن معاملتها. نعم، وحتى نكون أهلا للاحتفال بها. أيها السادة الكرام، الأصل في الموضوع أن عيد الأم هذا الذي ظهر في العصر الحديث هو تقليد غربي في الأصل كما تعلمون، حيث جعلوا لها 21 من مارس من كل عام يوما يلتقون بها ويجلسون معها ويمضون ذلك اليوم معها ويقدمون لها من الهدايا ما يقدرون عليه. مبدئيا هذا جميل، وأن ينتبه الناس لها في يوم واحد من كل عام أيضا هذا جميل، على الأقل أفضل من نسيانها على مدار العام كله. فرض الوضع المعاصر وفرضت الحياة المادية على الناس في أوروبا أن ينشغلوا عنها وأن عن الوالدين وعن الأم على وجه الخصوص. ربما سافر أبناؤها طلبا للقمة العيش وسعيا وراء المادة، وغاب الواحد عنها ربما سنة أو أكثر، ثم يأتي هذا اليوم من كل عام فيتذكرون أن لأمهم عليهم حقا. هذا شيء واضح فرضه الواقع المادي المعاصر في أوروبا، فجعلوا لها كما تعلمون يوما. أقول هذا أفضل من لا شيء، ولكن الوضع عندنا يختلف تماما تماما. العام كله لها والعز كله بها، والله يعلم أننا ننظر إلى أمنا وأبينا على أنهما بابان نطلب منهما الجنة، وهذا ما حدث مع سفيان الثوري، فإن سفيان هذا بكى كثيرا يوم فراق أمه ويوم وفاتها، فقال الناس له: حتى أنت يا سفيان تبكي؟ وظنوا أن الأمر يتعلق بالصبر أو ما إلى ذلك، فقال: ولما لا أبكي وقد كنت أطلب الجنة قبل ذلك اليوم من بابين اثنين؟ فلما ماتت أمي أغلق أحد هذين البابين. هكذا ينظرون إلى الأمر. نعم، أبي وأمي بابان من أبواب الجنة، فهنيئا لمن عرف طريقهما وسلك هذين الطريقين ليدخل في رضا رب العالمين تبارك وتعالى، كما قال عمرو عبد الله ابن عمرو ابن العاص يروي عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أنه قال: رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. انظروا أيها الأحبة في الله عز وجل، الأمر عندنا في الإسلام أمر عظيم وشأن كبير، ولأبي وأمي في الإسلام كما قلت منزلة عظيمة. ويكفي أن نبدأ هذا اللقاء بمشهد من مشاهد المحكمة الربانية، يعني عندما يقول رب العزة عز وجل في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعد الأمر وبعد قضاء رب العالمين ألا نعبد إلا إياه وأن نخصه بالتوحيد وهي الرسالة التي من أجلها خلقنا ربنا وهي وظيفتنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر، يعني عش معي جو الآيات لتتخيل نفسك في محكمة عظيمة قاضيها هو رب العالمين عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لم يتحدث عن الزكاة ولا عن الصلاة ولا عن الصيام والحج، وإنما قضى بعد الأمر بعبادته وتخصيصه بالعبودية، قضى بعد ذلك مباشرة بحسن معاملة الوالدين وببر الوالدين. وهذا ملمح عظيم يعطينا أهمية هذا الأمر في الإسلام، بل إن الإسلام ينظر إلى بر الوالدين على أنه باب من أبواب الجهاد. نعم، من أبواب الجهاد. وكم من رجل جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستشيره في الجهاد فيسأله الحبيب المصطفى، كما روى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا جاءه فقال: أجاهد يا رسول الله. قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ويفصح حديث آخر عن هذه المنزلة المتميزة لبر الوالدين في الإسلام، عندما يروي لنا سيدنا عبد الله ابن مسعود حديثا متفقا عليه، يقول: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. جاء بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله، وهذا تأكيد على ما تحدثنا عنه من أن الإسلام ينظر إلى حسن معاملة الوالدين وبر الوالدين على أنه جهاد في سبيل الله. نزيدكم في هذا الباب أن رجلا يمنيا أيضا جاء إلى سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام يستشيره في الجهاد، قال: أحي أو هل باليمني، هل باليمن والداك؟ قال: نعم. قال: أذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فإن أذن وإلا فالزمهما، أو وإلا ففيهما فجاهد. الأحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكن الأمة تتميز أيضا بمزية أخرى تتفرد بها، والوصايا النبوية وما ورد في القرآن الكريم تخصها بمنزلة كما قلت متميزة، نظرا لعظمة الرسالة التي أدتها على الوجه الأكمل نحو أبنائها، ونظرا للمهام الجسام التي تقوم الأمهات في الإسلام بها. ودليلنا على ذلك أدلة يكفي أن نسوق منها الحديث المشهور الذي يعرفه الناس جميعا بشأن هذا الرجل الذي قال: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ من أولى الناس ببري وحبي واعتزازي وخدمتي وحرصي؟ من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثلاث مرات للأم، وفي الرابعة قال أبوك. هذا يؤكد اهتمام الإسلام بهذه الحبيبة الغالية الأم، ويلمح إلى دورها العظيم في حياتنا وصبرها على أبنائها، وهي راضية مسرورة ترى أبنائها في صحة وعافية، فتنسى كل ما تعاني بالليل وبالنهار. أيها الإخوة الأكارم، إسلامنا كما قلت يعطينا الحق الكامل أن نحتفل بها كما أشرنا كلما رأيناها، وكلما سلمنا عليها وقبلنا رأسها وجبينها الوضاء، نعم، وكلما دعت لنا بخير وأظهرت رضاها عنا وشيعتنا قبل أن نخرج من بيوتنا بالدعاء، هنيئا لمن حصل على ذلك صبيحة كل يوم وقد أعلنت رضاها الواضح وشيعت أحبتها بابتسامة تعبر عن رضاها الكامل. أقول سيكون يوما موفقا لأبنائها، وكم قلت لأبنائي وبناتي من الطلبة والطالبات، من أراد أن يمضي يوما دراسيا موفقا ناجحا فليحرص على السلام على أبويه وتحية الأبوين والحديث إليهما بلغة تناسب مقامهما العظيم، وليحرص كل أبنائي وبناتي قبل أن يغادروا الدار متوجهين إلى المعاهد والمدارس والجامعة، فلتحرصوا جميعا أيها الأبناء أن يكون آخر عهدكم بها السلام والتحية وطلب الدعاء، وأن تبتسموا في وجوهها. الابتسامة في الإسلام في وجه أخيك المسلم صدقة، وأبوك وأمك أولى الناس بهذه البسمة المشرقة الصادقة. إن كان أمرك كذلك مع كل صباح فأبشر يا بني بالتوفيق، بل وبالنجاح، بل وبالتفوق إن شاء الله. بر الوالدين أحبتي في الله كما قلت لكم نطلب به عظيم المنزلة عند الله تبارك وتعالى. نعم، هو باب يمنحنا منزلة عظيمة عند رب العالمين عز وجل، ونحوز به أجرا عظيما لا يعلمه إلا الله. سيدنا موسى عليه السلام يروى عنه أنه رأى رجلا تحت عرش الرحمن تبوأ منزلة عظيمة، فسأل موسى رب العزة تبارك وتعالى أن يعرفه من هذا الرجل، فقال لا، ولكني أخبرك عنه بثلاث. يعني احتل هذا الرجل تلك المنزلة العظيمة بثلاث خصال. أما الأولى فإنه كان لا يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، وأما الثانية فإنه كان بارا بوالديه، وأما الثالثة فإنه ما كان يمشي أبدا بالنميمة بين الناس. خصال ثلاث استحق بها تلك المنزلة الرفيعة التي رآه موسى عليها. وفي هذا السياق تروي لنا أم المؤمنين عائشة كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ، أي يقرأ القرآن، فقلت من هذا، من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ قالوا النعمان ابن حارثة، أو حارثة ابن النعمان، حارثة ابن النعمان. فقال عليه الصلاة والسلام وكان هذا الرجل مشهورا ببره بأمه، قال كذاك البر كذاك البر، يعني هكذا يكون البر وهكذا تكون عاقبة البر. وفي هذا أيضا نود أن نلفت أنظار إخوتنا وأخواتنا، ونلفت أنظار أبنائنا وبناتنا إلى صفحة مشرقة من صفحات التابعين عليهم رحمة الله عز وجل كيف كانوا يعاملون آباءهم وأمهاتهم على وجه الخصوص. خذوا على سبيل المثال محمد، خذوا على سبيل المثال محمد بن سيرين رحمه الله. دخل عليه رجل فوجده خرج من غرفة وكأنه مريض أو كأنه مشغول بأمر ما، لم يلتفت إلى من حوله. ده محمد ابن سيرين، يعني هي حالة تعتريه دائما كلما كان في حضرة أمه أو كان يتحدث إلى أمه. فقال: ما بال محمد؟ يعني أراه على غير ما تعودنا أن نراه. قال أحد الجالسين: هذا شأن ابن سيرين دائما كلما كان يتحدث إلى أمه أو كان معها يناقشها أو يتحدث إيه؟ إليها، يعني كلامه معها كان أقرب إلى المناجاة وليست الأحاديث العادية. هذا محمد ابن سيرين. أما محمد ابن المنكدر، محمد ابن المنكدر هذا أمره عجيب، كان إذا تلفظ لفظة لا تتناسب مع مقام أمه كان يضع خده على الأرض أو وجهه على الأرض معتذرا لها ويقول: قومي فطئي وجهي برجلك، ويظل على هذه الحال حتى يراها قد رضيت عنه ونست تلك اللفظة التي آذتها أو أزعجتها أو لم تتعود أن تسمعها من ولدها. والفضل بن يحيى مثال ثالث. الفضل بن يحيى سجن مع أبيه في فصل الشتاء وفي ليلة باردة، وهو يعلم أن أباه لا يتوضأ إلا بالماء الدافئ، والسجان في هذه الليلة منعهما من إيقاد النار، فماذا يفعل الفضل لأبيه يحيى الذي لا يتوضأ إلا بالماء الدافئ؟ لم يجد إلا أن يحمل الإناء وأن يقربه من المصباح، وظل يحمل الإناء إلى جوار المصباح أو قريبا من المصباح حتى حضر الفجر، فإذا بالماء في مستوى يمكن الرجل من الوضوء. إلى هذه الدرجة. هناك أمور عجيبة، نعم، وجليلة في ذات الوقت نسمع عنها من التابعين عليهم رضوان الله. والله قرأت أن واحدا منهم كان إذا صعد إلى الدور العلوي وأمه في الدور الأرضي ما كان يمشي أبدا على السقف الذي تستظل به أمه إطلاقا، إجلالا وتقديرا واحتراما لها، لا يمشي على سقف فوق رأس إيه؟ أمه. هذا شيء مما كان يفعله التابعون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ننتقل بعد ذلك أيها الأحبة الأكارم إلى رجل قال للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أشتهي الجهاد، أشتهي الجهاد. فرد عليه صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. اسمعوا العبارة يرحمكم الله النبوية المباركة، وسأكررها إن شاء الله حتى تستقر في الأذهان. قال له: أمي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قابل الله في برها. فإذا فعلت قابل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. الله أكبر. يحصل درجة ثواب الحاج والمعتمر والمجاهد إذا أحسن معاملة أمه، وإذا كان برا بأمه، إذا هنيئا له. نضيف إلى ما تقدم بر الوالدين باب تغفر به الذنوب، حتى ولو كان الذنب عظيما، حتى لو كان الذنب عظيما. وإلا فاسمعوا يرحمكم الله، وسأؤخر الحديث العظيم لبعض الوقت إن شاء الله حتى ينتهي ذلك الفاصل، ونواصل معكم بإذن الله في هذه الليلة المتميزة التي خصصناها لآبائنا وأمهاتنا. بارك الله لكم جميعا في آبائكم وأمهاتكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قلت لإخواتي الأعزاء وأخواتي الكريمات قبل هذا الفاصل، قلت بأن بر الوالدين في الإسلام باب عظيم لمغفرة الذنوب والمعاصي حتى ولو كانت من الكبائر. نعم. وإلا فاسمعوا ما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أذنبت ذنبا عظيما فدلني على عمل يغفر به ذنبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر خالتك. بر خالتك، الخالة والدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخال والد. فهنيئا لمن أحسن معاملة والديه واستثمر هذا الباب العظيم ليكون طريقه كما قلت إلى الجنة. بعد هذه النقطة أود أن أتحدث إلى إخوتي الأعزاء في نقطة مهمة للغاية تتعلق بالعقوبات التي أعدت لمن يسيئون معاملة الوالدين، والتي أعدت للعاق لوالديه. عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ولعلكم تعلمون بأن نظر رب العالمين لعبد من عباده يوم القيامة هي نظرة رحمة من الله تبارك وتعالى، ونظرة عفو وصفح. وأما أعظم نعمة يمتن بها علينا قيوم السماوات والأرض يوم القيامة أن يتيح لنا شرف النظر إلى وجهه الكريم. نعم، يحرم من ذلك كله من كان عاقا لوالديه. تمام الحديث: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان. العاق عرفناه، ومدمن الخمر أعاذنا الله عرفناه. وأما المنان فهو الذي يصنع المعروف لغير وجه الله ليباهي به وليفاخر بين الناس ويؤذي بلسان هؤلاء الذين يعني قدم لهم مساعدة أو أعطاهم مالا، ويظل يلاحقهم في المجالس ويتحدث أنه وقف إلى جوار فلان وأعطى فلانا كذا وكذا، وهي لغة تؤذي هؤلاء المساكين، وهو رجل لا يعطي العطاء لوجه الله تبارك وتعالى، ولكن ليقول الناس بأنه منفق. وثلاثة، تمام الحديث أيها السادة، وثلاثة لا يدخلون الجنة. من الثلاثة؟ أولهم العاق لوالديه، العاق لوالديه، ثم ماذا؟ والديوس أعاذنا الله، والرجلة. العاق معروف تحدثنا فيه، وأما الديوس فهو الذي لا يغار على عرضه، نعم، ولا يتحرك فيه ساكن، وقد انتهكت حرمة بيته، ولا يغار كذلك على أمور دينه، يعني إذا انتهكت حرمة من حرمات الله لا يتحرك فيه ساكن كما قلت، ولا يغار لا على عرضه ولا شرفه، بل لا يغار أيضا على الإسلام وأحكام الشريعة الغراء. هذا الديوس شخصية عجيبة. وأما الرجلة فهي المرأة التي جحدت نعمة الله عليها، فقد منحها ربنا الكريم من صفات الجمال والأنوثة ما يجعلها دائما محل تقدير من زوجها الحلال، تتخلى عن ذلك كله وتتخلى عن الهيئة الكريمة التي خلقها الله عليها، بل وتتخلى عن دورها في بيتها، نعم، وتظهر بمظهر الرجال. وها نحن في هذه الأيام بكل أسف نرى الرجلة موجودة في كل مكان بالبنطلون الذي يظهر ويكشف جسدها ويجسمه، والأمر معروف لكم، أسأل الله عز وجل مخلصا أن تعود بناتنا الكريمات وأخواتنا الفضليات أن يعودوا إلى فضيلة الإسلام، وأن يعودوا إلى الاحتشام، وأن يتأدبوا بأدب الشريعة الغراء في مظهرهن وفي ملابسهن. ربنا الكريم ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الإسلام ينادي بنات المسلمين ونساء المسلمين أن يتطهروا وأن يتعففوا وأن يتجملوا بالحياء وبثوب الحياء، وأن يستروا ما أمر الله به أن يستر. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنعلم بأن التي تتشبه بالرجال والذي يتشبه بالنساء والحديث فيهما واضح، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. منحك الله يا ابنتي ثروة عظيمة فاتق الله فيها، ولا تعرضيها، لا تعرضيها للابتذال ولا لأعين الشياطين الذين يترصدون لبناتنا هنا وهناك. فإن تميزت بالحشمة وإن تميزت بالحياء، ورصيدك والله هو الحياء ورأس مالك، فاتق الله تبارك وتعالى. حتى إذا خرجت من بيتك، وبالذات أخص الطالبات، أقول يا طالبة العلم إذا خرجت من المنزل لتطلب العلم فاعلمي بأنك في سبيل الله حتى تعودي إلى بيتك، وإن الله تبارك وتعالى يمنحك مزية أخرى وهي صحبة الملائكة. نعم، تصحبك ملائكة الرحمن أينما وليت وجهك حتى تعودي إلى بيتك. نعم، فكوني أهلا لصحبة الملائكة التي تدعو لك بخير، والتي تستغفر الله تبارك وتعالى لك، والتي تدفع عنك أذى المتطفلين عليك. لن يتأتى لك هذا إلا إذا سترت ما أمر الله به أن يستر، وخرجت في زي محترم يجلب لك الاحترام والتقدير، بل ويدفع عنك أذى كثيرا، وتكوني في طاعة الله وفي رحمة الله، ويمن رب العزة عليك بالعلم، والعلم نور لا يمكن أن يهدى للعصاة. وأتذكر معكم ما قاله الشافعي في هذا المقام: شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم تعالوا لتسمعوا كلاما آخر في عقوبة العاق لوالديه. عن أبي بكرة رضي الله عنه، اسمعوا: كل الذنوب يؤخر الله عز وجل ما يشاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله في الحياة قبل الممات. نعم، كثيرون هؤلاء الذين يؤذون آباءهم وأمهاتهم، ونعرفهم جيدا ونحتقرهم ولا نثق بهم. إذا علمنا أن فلانا يؤذي أبويه لا نكاد نطيق النظر إلى وجهه، لا نصاهره ولا نبيع منه ولا نشتري. نعم، والناس تشير إليه: هذا عاق لوالديه، هذا لا يؤتمن على سر، هذا لا يؤتمن في تجارة، هذا. وخير بيت في المسلمين بيت فيه كبير يحترم. نعم، خير بيت فيه كبير ينال حقه كاملا من التوقير والاحترام. فحذاري من عقوق الوالدين، لأن الله عز وجل، وكما تعلمنا من السنة المشرفة، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. والله فيما يتعلق بعقوق الوالدين بالذات، فإن الله تبارك وتعالى ينتقم للوالد المهان من ولده، وينال ذات المصير: بر آباءكم تبركم أبناؤكم. نعم، والديان لا يموت. ثم أنتقل بعد ذلك إلى حديث آخر مهم للغاية. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديث صحيح يعلم الله، يقول نسمع من هنا مباشرة عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفا ولا عدلا. هؤلاء الثلاثة أيضا: المكذب بالقدر، والعاق لوالديه، والمنان. هؤلاء الثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. يعني ايه صرفا ولا عدلا؟ لا فريضة ولا سنة. لا يقبل الله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل من هؤلاء الثلاثة العاق والمنان والمكذب بالقدر، لا يقبل الله منهم لا فريضة ولا سنة. الأمر كما قلت لأبناء أمر خطير. ثم اسمعوا مني يعني عناوين صغيرة يستحق كل عنوان منها أو كل نقطة من هذه النقاط التي وضعناها سريعا يستحق أن نخصص له حلقة، لكن سريعا وفي حدود الوقت المتاح لدي الآن اسمعوا يرحمكم الله وأقولها لأبناء الأعزاء وبناتي الكريمات. لا تحرجوهم، لا تحرجوا الآباء والأمهات، لا تحرجوهم أمام الناس وخاطبوهم بما يليق بمقامهم. أبي وأمي لهما قاموس لغوي خاص، نعم مفردات تخصهم ولا تخص أحدا سواهم، أخاطبهم بلغة كريمة تناسب مقامهم وتناسب منزلتهم في قلبي. نعم لا أعرضهما أبدا للإحراج ولا أعاتبهما أبدا كما أعاتب الناس، ولا أحد النظر في وجهيهما. نعم لا أحد النظر في وجه أبي ولا في وجه أمي. نعم لماذا؟ لأن النظر إلى وجه الوالدين عبادة. كلما نظرت إلى وجه أبيك ووجه أمك بتواضع واحترام ومحبة وظهر ذلك واضحا في قسمات وجهك، أبشر ستنال أجرا على ذلك. وأستطيع أن أؤكد لك هذا مظهر من مظاهر العبادة لله رب العالمين، كما أن النظر في المصحف عبادة، وكأن النظر كذلك إلى الكعبة المشرفة عبادة. فاستثمروا يا أبنائي هذا الشرف العظيم الذي منحكم الله إياه، واستغلوا تلك الفرصة في وجود الوالدين لترفعوا أجركم عند رب العالمين تبارك وتعالى. قلنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت آبائكم وأمهاتكم، لا يليق مطلقا أن يعلو صوتك على صوت أبيك أو صوت أمك، واتق الله تبارك وتعالى. لا يليق أبدا من ولد مهذب أن يفعل ذلك. أحسنوا نقطة دي مهمة جدا، أحسنوا تمثيلهم. إزاي؟ أنا ابن فلان وأمي فلانة وأنتمي إلى عائلة كذا. العاقل الواعي الطيب المحترم يحسن تمثيل أبويه والعائلة، ويحسن تمثيل العائلة التي ينتمي إليها. نعم لأنه من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. قالوا أو يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال نعم، يسب الرجل الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيرد عليك ويكيل لك الكيل مضاعفا ويسب أباك ويسب أمك. فلا تكن سببا يا رجل في أذية أبويك وسب أبويك، إنها من الكبائر. أحسن الحديث عنهم مع الغير. إذا تحدثت عن أبيك وعن أمك فحدث عنهما حديثا يليق بمنزلتهما عندك. أنت المحب لهم، هما شرفك وعزك ومجدك. والله كل منا يستمد شرفه وعزه ومجده وكرامته من أبيه ومن أمه. وإذا تحدثت عنهما إلى الغير فتحدث بلغة تناسب مقامهما العظيم واذكرهما بالخير دائما ولا تفشي لهما سرا. ثم ماذا؟ أعينوهم على عمل الخير ولا تحرجوهم وأشعروهم أنهم الكل في الكل. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه رجل فقال: يا رسول الله، كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فهل بقي من برهما شيء بعد مماتهما؟ قال: نعم. وعد 5 أمور. قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما. ثم بعد العام ذكر الخاص وقال: والاستغفار لهما. انتبهوا إلى الثالثة يرحمكم الله، وإنفاذ عهدهما من بعدهما. إزاي؟ كان أبوك رحمة الله عليه قد أمر بإنشاء مسجد في هذا المكان من أرضه، وقال: خصصت هذه القطعة لنبني فيها مسجدا لأهل القرية. ومات أبوك ولم يحقق بناء المسجد. هنيئا لأبنائه إذا اجتمعوا قبل توزيع التركة وقالوا: لا تنسوا أن أباكم قد قدم عهدا أن ينشئ مسجدا في هذا المكان. هنيئا لكم. نعم، وهنيئا له عند الله، ينال الأجر على ذلك. يبقى الثالثة إنفاذ عهدهما من بعدهما. طيب، والرابعة صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. كان أبوك يرحمه الله حريصا على زيارة العم والخال والجدة وأهل العائلة، كان حريصا على ذلك. فهنيئا لك لو أنك واصلت المسيرة أيضا ولم تقطع تلك العادة، وهي عادة عظيمة. صلة الأرحام أمر لا يعرف أجره إلا الذي أمر به تبارك وتعالى. وأما الخامسة إكرام صديقهما. يبقى لما نقول لحضراتكم أعينوهم على عمل الخير، فنحن يعني أبوك يريد أن يقدم شيئا لله، لا تقف في وجهه، أعنه وشاركه في الأجر والثواب. نعم، كم من رجل وقف في وجه أبيه ووقف في وجه البر والخير ومشروعات الخير، هذا عمل لا يليق بمسلم أبدا. أبي وقد اقترب عمره من الآخرة أو من النهاية يريد أن يختتم حياته بعمل عظيم من أعمال البر وأن يقدم خيرا للمسلمين، أعنه يا رجل ولا تقف في وجهه. أما الأخيرة حتى نختتم، أحسن إليهم وتواصل أحسن إليهم وتواصل معهم بعد مماتهم بالدعاء. وكلما قدمت شيئا لله قل: يا رب اجعل لأبي واجعل لأمي فيه نصيبا إن شاء الله. ولا تغفل عن الدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. علمنا ربنا في كتابه الكريم أن نتواصل معهم بالعمل الصالح، وأن ندعو الله عز وجل لهما بالرحمة والمغفرة، وأن ندعو الله تبارك وتعالى كذلك للأحياء منهم، أن يبارك الله في أعمارهم وأن يهديهم إلى الطريق المستقيم، وأن يؤلف بيننا وبينهم على الحق، وأن يهدي أبناءهم، وأن يؤلف بين قلوبهم ليكونوا خير خلف لخير سلف، أو ليكونوا خير سلف لخير أن يكونوا خير خلف لخير سلف إن شاء الله. أشكر لحضراتكم حسن إنصاتكم، كل عام أنتم بخير، كل عام وآباؤكم وأمهاتكم في صحة وعافية، شكر الله لكم. ونلقاكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الأسرة في ظل الإسلام.